آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ولقد انتهينا من المقدمات التي تدور حول المنهج العلمي الذي ينبغي أن يعتمد في معرفة الحقائق وفي التفريق بين الحق والباطل. ولقد استعرضنا هذا المنهج العلمي المعتمد عند علماء المسلمين باختصار، واعتمدنا هذا المنهج المتبع أيضا عند غير المسلمين، وبدأنا بعد ذلك بالحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى معتمدين على هذا الميزان ذاته، مطبقين هذا الميزان دون أي انحراف عنه. فتساءلنا، هل الله عز وجل موجود أم لا؟ وافترضنا أو قدرنا أن الملحد سيقول بادئ ذي بدء بعدم وجود الله عز وجل، وأنتم تعلمون أن مسألة وجود الله عز وجل من المسائل التي تتعلق بالأمور الغيبية، أي التي لا تخضع لحواس الإنسان. وقد عرفنا المنهج الذي ينبغي أن نسلكه لمعرفة الحقيقة في هذه الأمور الغيبية، وطبقنا هذا المنهج ذاته. فقلنا إننا نفترض مع هذا الملحد أن الله غير موجود، وأن هذا الكون قائم بذاته، ولكن أفيقول هذا الملحد إن هذا العالم حادث أم قديم لا أول له؟ الحقيقة أن بعض الملاحدة يؤمنون بأن العالم كان معدوما ثم وجد، والبعض يتصورون أنه كان موجودا منذ الأزل ولم يسبق بعدم قط. فإن كان الملحد ممن يرى أن العالم حادث، فإن افتراض عدم وجود الله عز وجل يستلزم القول برجحان الشيء على غيره بدون مرجح. وأنا لا أعيد الشرح، لكن أذكركم بما قلت. ونحن نعلم أن القول برجحان شيء على غيره بدون مرجح محال بدهي الاستحالة عند جميع العقلاء. إذن فما يؤدي، ما دام أن القول بعدم وجود الله عز وجل يؤدي إلى هذا المحال، فهذا القول إذن أيضا محال. وهذا من تطبيقاتنا على مبدأ أو دلالة التلازم. افتراض أن الله غير موجود يجرك إلى القول برجحان شيء بدون مرجح، ما دمت تؤمن أن هذا العالم كان معدوما ثم وجد. والقول برجحان الشيء بدون مرجح باطل مستحيل للأدلة التي ذكرناها آنذاك. إذن فهذه الدعوة أيضا باطلة، لأن هذه الدعوة ملازمة لهذا الشيء المستحيل. أمضينا درسنا في هذا الموضوع، ثم افترضنا أن هذا الملحد قد يعود فيقول: إنني لا أقول إن هذا العالم وجد بذاته بعد أن كان معدوما، وتلك هي الغلطة في تعبيره، بل ينبغي أن أقول إن هذا العالم وجد بعد أن كان معدوما عن طريق التفاعل الذاتي. تفاعل هذا العالم مع نفسه ذاتيا فانبثق إلى الوجود، تفاعل أول غاز وجد في الكون مع ذاته فتعقد فتنوع فتحول إلى هذه المخلوقات. إذن ما الفرق بين دعواه التي شرحناها في درسنا الماضي ودعواه الآن؟ وعلى كل الأحوال يقول هذا العالم حادث، يعني وجد بعد أن كان معدوما، لا يوجد سماء ولا أرض ولا هواء ولا تراب ولا شيء. ما الفرق؟ هو في المرة الأولى قال هذا العالم الذي كان معدوما وجد بذاته، وجد بذاته، رددنا عليه بأن هذا يستلزم القول برجحان شيء على غيره بدون مرجح، وهذا مستحيل. الآن غير عبارته، بدلا من أن يقول إن العالم وجد بذاته يقول وجد عن طريق التفاعل الذاتي. وكلمة التفاعل الذاتي الحقيقة كلمة علمية، وطالما استعملها الملاحدة ليخدعوا بها عقول السذج والبسطاء من الناس، كلمة علمية وكلمة ضخمة وكبيرة، فرب طالب في الثانوي بل ربما في الجامعة يسمع الملحد يقول هذا الكون وجد بعد أن كان معدوما، لكن بطريقة علمية وجد، لا تحوجنا إلى افتراض الوجود إلى هذه الطريقة العلمية. ما هي؟ التفاعل الذاتي، كلمة كما قلت لكم كبيرة، والطالب المحدود في ثقافته يقول يتهم نفسه بدلا أن يتهم أستاذه، يقول لعلي أنا لا أفهم وغدا أتعلم ما هو التفاعل الذاتي وتبين وسيتبين أن كلام هذا الأستاذ الملحد صحيح. أرأيتم كيف يكون خداع العناوين؟ نحن ماذا نقول في الجواب عن هذا الكلام؟ نقول إنك تستعير كلمة التفاعل الذاتي من اصطلاح يعرفه الكيميائيون، يعرفه علماء الاجتماع والقانون، تستعير هذا المصطلح من ذلك المناخ لتطبقه على مناخ آخر لا علاقة له به أبدا. التفاعل الذاتي كلام سليم عندما تكون هنالك عدة عناصر موجودة، نجمع عدة مواد عدة عناصر في هذه الكلمة فتتمازج، فيؤثر كل عنصر في الآخر ويعطي كل عنصر طبيعته للعنصر الثاني بعد التمازج والتلاحم. وهذا التمازج وهذا التواصل بين طبائع العناصر هو الذي يسمى في اصطلاح علماء الكيميائيين يسمى التفاعل الذاتي. إذن الشيء الذي يتفاعل ذاتيا أولا ينبغي أن يكون موجودا، ثانيا ينبغي أن يكون عند الأشياء حتى تتبادل هذه الأشياء فيما بينها التأثير. عدة عناصر توجد فتتمازج فتتبادل فيما بينها التأثير، اسم هذه الظاهرة ما هو؟ التفاعل الذاتي. كذلك يستعمل علماء الاجتماع هذا التعبير فيقولون مثلا بين المجتمع والقانون تفاعل ذاتي، بين المجتمع والقانون تفاعل ذاتي، أي أن المجتمع يؤثر في القانون فيوجد القانون متأثرا بأعراف المجتمع وطبائعه، وفي الوقت ذاته إذا استقر القانون يؤثر القانون بدوره بعد ذلك في المجتمع. فإذا اعتبرت المجتمع مع قانونه وحده كاملة فبين أجزاء هذه الوحدة الكاملة يوجد فعلا تفاعل ذاتي. ونوضح المثال بشكل أبسط. القانون يتأثر بالمجتمع السابق، قانون الحالي الآن متأثر بأعراف الجيل السابق عنه، فإذا وجد هذا القانون متأثرا بالجيل السابق بآبائنا وأجدادنا واستقر يصبح هذا القانون بعد ذلك مؤثرا، لكن في أي جيل؟ اللاحق، هذا الجيل الناشئ الصغير. إذا المجتمع أثر في القانون والقانون أثر في المجتمع وتبادل التأثير، هذا مثال كبير في المجتمع. ممكن أن نعتبر أن ها هنا أيضا تفاعلا ذاتيا. مرة ثانية أخوانا بقول في الأخوان واقفين وراء، إذا كان في فراغات بناس تنسدوا هالفراغات أرجو لنا عشان يعلم. نحن نقول المجتمع فيه تفاعل ذاتي، بمعنى أن المدرسة جزء من المجتمع، البيت جزء من المجتمع، الثقافة التي تنتشر في البلدة جزء من المجتمع. فالحقيقة المدرسة تؤثر على البيت، والبيت أي تربية البيتية تؤثر بدورها على المدرسة. الثقافة التي نتلقاها تؤثر على المدرسة وتؤثر على البيت، والبيت بدوره أيضا يؤثر على الثقافة، وأجزاء المجتمع هي كل هذه الأشياء، فيسود فيما بينها هذا التأثير المتبادل. هذا التأثير المتبادل بين أجزاء المجتمع أو بين عناصر طبقة كيميائية معينة هذا يسمى التفاعل. هذا شيء مقبول وهذا شيء معقول ولا إشكال، لكن تعالوا فانظروا إلى الخداع، تعالوا فانظروا إلى الدجل الماكر. عند من يستعيرون هذا العنوان العلمي السليم ليلبسوه لنشأة الكون بعد أن كان معدوم. فيقول: صحيح هذا الكون بمجمله وتفاصيله كان معدوما ووجد بدون إله على حد زعمهم، لكن وجد بدون إله عن طريق التفاعل الذاتي. ألم تتنبه الآن إلى الحجة الواضحة التي تكشفون بها دجل هذا الكلام؟ نقول: نحن نعلم أن الشيء الذي يسوده التفاعل الذاتي أولا ينبغي أن يكون قبل ذلك موجودا. المعدوم لا يمكن أن يتحقق فيه معنى من معاني التفاعل الذاتي. معدوم، ما هو هذا الذي سيتفاعل مع نفسه حتى يوجد؟ والمعدوم هو الشيء الذي بلغ منتهى الضعف، غير موجود، فهو ضعيف عن تحقيق أي شيء. هذا شيء. الشيء الثاني، بعد أن يوجد هذا الأمر لابد أن تتعدد عناصره، لابد أن يكون متعدد، فعنصر واحد لا يمكن أن يوجد فيه ما يسمى التفاعل الذاتي. عنصرين، ثلاثة عناصر تتمازج، عندئذ يمكن أن يتكون من تلاقي هذه العناصر ومن تمازجها التفاعل الذاتي. لكن شيء واحد لو وجد لا يمكن أن يتسرب إليه التفاعل. وإلا أنت تقول إن هذا العالم كان في يوم من الأيام معدوما عدما كليا، فلا يوجد لا أكسجين ولا غاز ثاني أكسيد الكربون ولا سدين ولا أي شيء من الموجودات الغازية أو المادية أو أي شيء إطلاقاً، هكذا. ما هو هذا الشيء الذي يمكن أن يتفاعل مع ذاته والكل هو العدم المطلق؟ التفاعل الذاتي صفة للموجود وليس صفة للمعدوم. المعدوم لكي يبدأ فيتفاعل فيؤدي وظيفته ينبغي أن يوجد قبل كل شيء. الطفل يعلم هذه الحقيقة، فإذا وجد بعد ذلك لا بد أن تتعدد العناصر حتى تتبادل هذه العناصر التأثير فيما بينها. فلا العالم موجود ولا التعدد من ثم أيضا موجود. ما هذا الافتراء باسم العلم؟ هذا الكلام واضح؟ قد يقول لنا قائل جدل: ولماذا لا يمكن أن يتحقق التفاعل الذاتي عندما يكون العالم معدوما؟ ما الإشكال؟ العالم معدوم، تفاعل العدم مع الوجود فطرد العدم وتحقق الوجود. ما الإشكال؟ ممكن أن يقول لنا قائل هذا الكلام رغم أنه كلام يتجاوز حدود الدجل إلى حدود الهذيان، لكن الواقع يوجد من يقول هذا الكلام. إن عددته هذيانا، إن عددته دجلا، يوجد من يقول هذا الكلام ما دام أنه يوجد في المجتمع السذج ويوجد في المجتمع البسطاء فالدجل موجود، وما هو أبلغ من الدجل موجود. بين العدم والوجود تفاعل ذات الكيف، هذا يستلزم، انظروا كيف نرجع، كيف أننا نرجع إلى دلالة التلازم في تثبيت هذه الحقائق العلمية. هذا يستلزم أن يكون الشيء الواحد علة ومعلومة في آن واحد، سببا ومسببا. فأنا مثلا كنت معدوما، أنا جزء من الكون، كنت معدوما، وجدت عن طريق التفاعل الذاتي كما يقول هؤلاء. أن طيب ما معنى هذا الكلام؟ ما ترجمة هذا الكلام؟ ما تحليل هذا الكلام؟ يعني أنني وأنا معدوم أصبحت علة لوجودي. أنا المعدوم كنت علة لوجودي، فأنا وأنا واحد فقط قمت بدورين متناقضين، دور العلة وبنفس الوقت دور المعلوم، دور المؤثر ودور المتأثر، دور السبب ودور المسبب. هذا معنى قولنا أن الكون تفاعل مع ذاته فوجد، يعني كان علة لإيجاد ذاته. صحيح هو معدوم، لكن الكون المعدوم أثر في إيجاد ذاته، فكان مؤثرا وفي الوقت ذاته كان متأثرا. أفيكم قد شرحت هذا الكلام بهذا الشكل البسيط؟ من يقبل هذا الكلام الخفي، هذا الكلام الذي بلغ أدنى درجات الانحدار في التفاهم، ممكن لأي منكم يقبل هذا الكلام؟ الله، قاعدة علمية بدهية متفق عليها أن الشيء الواحد لا يكون علة لذاته وفي نفس الوقت معلولا لذاته، لا يمكن. هو علة، علة لشيء آخر، فالعلة شيء والمعلول شيء ثاني. نعم، هذا شيء يعرفه الناس جميعا. لذلك نحن عندما قلنا المجتمع يتفاعل مع ذاته تفاعلا ذاتيا، يعني يؤثر في نفسه في بادئ الأمر، نقول ما هذا الكلام؟ كيف المجتمع شيء واحد يؤثر في نفسه؟ شرحنا، قلنا معنى ذلك أن المدرسة شيء تؤثر في البيت، فالمدرسة علة والبيت معنى، والبيت من جانب آخر أيضا يؤثر في المدرسة، البيت شيء والمدرسة شيء آخر. القانون صحيح علة، لكن علة مؤثرة في جيل النابذ الصغير. القانون يوجههم، يوجه هذا الناشئة طبق مقتضياته، لكن القانون متأثر بالجيل السابق. لو قلت لك بل القانون متأثر بالجيل هذا الناشئ الصغير، متأثر به ومؤثر فيه في الوقت ذاته، لا لا تقبل ذلك. هذا ما يعرفه العلماء جميعا. إذا نعود فنقول إن قولنا العالم كان علة لوجود ذاته مستحيل، لأن الشيء الواحد لا يكون في وقت واحد علة ومعلول، يعني سببا ومسببا. وهذا هو الذي يسمونه بالدور، الدور مستحيل. هذا الكلام المبسط الذي شرحته يعنون له عند العلماء بكلمة الدور. دور ما هو؟ توقف الشيء على ذاته، أن يتوقف الشيء في وجوده على ذات عمره ما بيجي. أنا وجودي متوقف على نفسي، يعني أنا أصبحت علم معلوم بأن واحد لم يوجد هذا الشيء أبدا، الدور مستحيل. إذا عرفنا من هذا أن كلام هؤلاء الإخوة الذين يقولون العالم كان معدوما ثم وجد بدون موجد، وإنما وجد عن طريق التفاعل الذاتي، هذه الكلمة عبارة عن استعارة لها من مناخ علمي طبيعي معروف إلى مناخ آخر لا يمكن أن تنطبق الكلمة عليه أبدا، وفيه من الدجل ما لا يخفى على أي عاقل لا على أي مثقف. أعتقد أن هذا الكلام واضح ومبسط جدا، ولا أظن أننا بحاجة إلى أن نعيد ونشرح ونوسع إطار التحليل من جديد. نقول إذن لهذا الإنسان، لقد تبين لك أننا ما دمنا نعتقد أن هذا العالم المرئي أمامنا كان في يوم ما معدوما ثم وجد، هذا يستلزم أن يكون له موجود. فإن قلت وجد ولا موجد له، فإن قولك هذا يزجنا في أحد محالين، إما أن يزجنا في القول برجحان شيء على غيره بدون مرجح وهو مستحيل، أو إما أن يزجنا فيما تسميه التفاعل الذاتي. والتفاعل الذاتي بين المعدوم مع نفسه غير ممكن، لأنه هو الدور الذي يعرف العقلاء من أقصى العالم إلى أقصى أنه باطل ومستحيل. ولقد ناقشت أحد الملاحدة فعلا منذ سنوات طويلة في هذه البلدة ممن يؤمن أن العالم كان مسبوقا بعدم، ناقشته كما تسمعون الآن، فانتهى إلى صمت مطبق، إلى صمت مطبق وأمام جمهرة من الناس. قلت له واصل نقاشك، فإن كانت لك حجة ما قلها ونحن نسمع الحجة، وإذا ظهر أنك على حق فإنني لن أصمت، سأعلن أنك على حق وأنا على باطل ولسوف أنضم إلى منهجك. لكن إذا كانت الحجة انقطعت لديك فما لك لا تعترف بأنك المخطئ، وصمت كما يصمت هذا الجدار ولم يقل شيء. وعرفت أن الذي ساقه إلى النقاش والجدل في هذا الموضوع ليس شبهة عقلية جاء ليتخلص منها، وإنما رعونة نفسية عصبية نفسية جاءته ليمارس نوع من السباق أو الحرب لعله يغلب باسم العلم، واستعمالا لعناوين العلم فقط. وطبعا أنتم تعلمون وكم قلت إن الإنسان الذي يعرض عن عقله ويضع في مكان عقله نفسه وكبره وعناده لن يهديه الله أبدا، حتى ولو رأى الحق أمامه كما يرى الضوء بعينه. هذه سنة الله في عباده، وكم أعلن عنها بيان الله سبحانه وتعالى، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني نجرب قلوبهم بنوع من الغشاء معرفة. وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض وتجسد هذا فعلا في موقف ذلك الشخص. ومع ذلك فنحن نسير ونفترض أن هذا الملحد لعله يخطئ نفسه فيقول لا بل العالم قديم، ويفر من هذه الحجة بهذه الطريقة، يقول لحاله شفتي بها الشر أنا وربطت حالي بإيدي لما قلت العالم كان معدوم ثم وجد تحكمه، فأنا أقول لا العالم قديم قديم ولا أول له، وبذلك نستغني عن الصانع ونستغني عن الإله. وفي عندنا مبدأ في الفلسفة يسموه الصيرورة، إذا كان الشيء موجود فهو بحد ذاته يتطور. ماذا يستلزم هذا الافتراض؟ إذا كان يستلزم أشياء ثابتة حقيقية والله كلامه صحيح، وأما إذا كان افتراضه هذا يستلزم أمورا مستحيلة فافتراضه أيضا مستحيل. نقول له أتلاحظ أنت وأنت تنادي بمبدأ الصيرورة أن الكون سلسلة علل ومعلولات، لأنك إن نظرت إلى الكون في أي جرم من أجرامه ودققت النظر تجد أن أي جرم مهما ضر ومهما كبر عبارة عن سلسلة علل ومعلولات، مثل النهر لما بتدقق فيه تجد أنه عبارة عن سلسلة دقات، كل دقة تدفع التي بعدها وتندفع بالتي قبلها، شيء معروف. خلايا بهذا الشكل، كل خلية تتأثر بالخلايا التي كانت من قبلها ثم بعدت ثم تؤثر بما بعدها إذ تبيد هي الأخرى يوما ما. وهكذا الإنسان الفرد الواحد، وهكذا الذرة من التراب، وهكذا كل شيء عبارة عن سلسلة علل ومعلومات. هكذا ومبدأ الصيرورة الذي ينادي به الفلاسفة الملاحدة قائم على توالد العلة من المعلوم والعلة من المعلوم وهكذا إلى ما لا نهاية. يقول نعم مظبوط. أقول لو إن افتراضك أن العالم قديم لا أول له بهذا الشكل يستلزم القول بتسلسل العلل الغير ذاتي إلى ما لا نهاية، وهذا القول باطل ومستحيل عند علماء الكون القدامى منهم والمحدثين قاعدة معهم. لكن هذا يحتاج إلى شرح، يعني تسلسل العلل الغير ذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل. نحن مرة أخرى أيها الإخوة أقول نحن الذي ينقصنا هو الفكر العلمي، الفكر العلمي، وقد يتعبنا التشبع بهذا الفكر العلمي لكن لا بد منه، وإلا فالذين يحومون من حولنا ليقتنصوا عقولنا وليدجلوا علينا كسر، والسلاح الذي يستعملونه سلاح كاذب لكنه مخبوء ومستور باسم العلم. فلكي تعلموا مدى دجل أولئك الناس ينبغي أن تؤمنوا بالله عز وجل إيمانا علميا. ما معنى تسلسل العلل الغير الذاتي إلى ما لا نهاية؟ مستحيل. أنا أضعكم أمام مثال بسيط ثم مثال بسيط ثم نستخرج القانون العلمي فيها. لو وقفنا أمام هذا النار الذي ضربت المثل به أنا وتأملنا النقطة التي نقف عندها من هذا النار، قلت لكم ماذا نجد؟ نجد أن هذا النار مكون من دفقات. تلاحظون أن كل دفقة بحد ذاتها لو وقفت وليس قبلها دفقة إطلاقا تجدونها ضعيفة. إذا لم تلاحظوا أن الأرض هكذا منحدرة تجدون أن هذه الدفقة ضعيفة، فهي لا تملك أن تدفع ما بعدها إلى أي جهة، أليس كذلك؟ هذه الدفقة إذا تأخذ قوتها من الدفقة التي قبلها. طيب الدفقة التي قبلها هي الأخرى تأخذ قوتها الدافعة من التي قبلها، أليس كذلك؟ هي الأخرى ضعيفة تستعير قوة الدفع من التي قبلها، والتي قبلها كذلك. هذه سلسلة علل نقول عنها غير ذات، يعني كل دفقة بحد ذاتها لولا الدفع الذي يأتيها من قبل ما عندها قوة إنه هي بدورها تدفع اللي بعدها، أليس كذلك؟ أنا إذا تصورت أن هذا النهر بهذا الشكل يندفع إلى ما لا نهاية، ما في واحد منكم بيصدق اللي هالدفعة هي اجت بقوتي بقوتي اللي ما هي اللي قبلها، وهي اللي قبلها مثلها منين اجت؟ كمان بقوتي اللي قبلها، هي اللي قبلها منين؟ كمان بقوتي اللي قبلها، أليس كذلك؟ طيب هذه الدفقات من أين جاءت؟ أقول لك إلى ما لا نهاية. شو بدك فيها الشغلة؟ لا تتعب راسك، كل واحدة قفة ثانية لا تقتنع أبدا، حتى إذا وضعتك أمام الينبوع الذي تفجر ما يسمونه المهندسون الكتلة الذاتية، تفجر فانبعث من هذا التفجر قوة سرت إلى الدفقة الأولى ثم أعارتها للدفقة الثانية ثم للدفقة الثالثة ثم للرابعة، وهكذا. عندئذ يقتنع إذن هذا معنى قولهم تسلسل العلل غير الذاتية، يعني كل علة عم تستعير قوتها مما قبلها لابد ما يكون لها مصدر ذاتي، القوة تنبع من داخله. فإذا افترضت أنه لا 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 على طول هيك كل حلقة ضعيفة تقول هذا مستحيل. هذا مثال بسيط أظن أننا جميعا ندركه تمام. وهذا المثال تراه في عالم الفلسفة والمنطق، تراه في عالم الرياضيات، تراه في عالم الهندسة، تراه في كل أنواع العلوم. قلت للطلاب مرة لو أنني وضعت صفر على أقصى هذا الجدار من جهة اليمين صفر وقلت لكم إن هذا الصفر يساوي مليون، ليس فيكم من يصدق أبدا، لأننا نعلم أن صفر رقم ضعيف فقير لا يملك أي قيمة ذاتية. الصفر قيمته منين تجي؟ من الرقم اللي جنبه. إذا الصفر بحد ذاته ليس فيه أي قيمة ذاتية. فإذا قال أحد منكم طيب منين جاب الصفر هذا قيمة المليون؟ ممكن أن أضع عن يساره صفرا، والبسيطة هذا المليون هذا الصفر استعار قيمة المليون من الصفر الذي عن يساره. هل انتهت المشكلة؟ ستقولون وهذا الصفر مطلق، من أين جاء هذا الصفر أيضا بقيمة مليون؟ أقول لك صفر ثالث، هل انتهت المشكلة؟ يقول لك رابع وخامس وسادس وعاشر دون دهني. أضع أصفارا لك شوفوا أصفار إلى هناك، وضعت أيضا صفرا وكلما سألتني من أين جاء هذا الصفر بقيمة المليون أضع صفرا عن يساري وأقول من هذا الصفر، هل تصدقون؟ لأن كل هذه الأصفار ضعيفة، إلى أن آتي برقبة واحد أو خمسة أقول لك إن هذه الأصفار أخذت قيمتها من هذا، عندئذ تصدق. لماذا؟ لأن رقم واحد قيمته منبثقة من داخله. هذه المكونات التي تندفع كحلقات في سلسلة من جراء الدقة السابقة، فالدقة التي قبلها، فالدقة التي قبلها، ألا تلاحظون أن كل دفعة من دفعات هذه المكونات مثل هذا الصفر؟ أليس كذلك؟ هذا الموجود الذي أمامك أخذ قوته من الموجود الذي قبله. في عالم النبات هذا قائم، في عالم التراب هذا قائم، في عالم الأشخاص وتوالدهم بعضهم من بعض هذا قائم، في كل شيء، في كل شيء. فسأقول لك نعم، هذا الدفع من العالم الذي تراه متأثر بالدفعة التي قبلها. ستقول الدفعة التي قبلها ما مثل هذول لك يا كمان هتنكب يلي أبلون يلي أبلون كمان يلي أبلون يلي أبلون هيك إلى ما لا نهاية، كأنني أحلتك إلى أصفار بلا نهاية وزعمت لك أن هذه الأصفار التي بلا نهاية تساوي مليون. فكما أنك لا تصدق هذا الكلام، لا تصدق أيضا هذا الشيء الذي صحيح هذا الكلام ولا لا؟ هذا معنى قول العلماء تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل. قلنا لو أننا رأينا أمامنا بناء كناطحات السحاب التي نسمعها 50 طابق أكثر، نحن عندما نريد أن ننزل في طابق هو أعلى هذه الطوابق لا يمكن أن نطمئن أبدا ولا ساعة نجلس حتى نعرف على أي المستندات تستند هذه الطوابق، صح ولا لا؟ إلا لا صاحب البناء. طيب هل هذا الطابق كيف مستقبل؟ لا، الطابق اللي تحت منه ينتهي الإشكال. طيب أقول لك الطابق اللي تحت منه مثل هذا كمان، كمان هذاك على ايش مستقر؟ بيقول لي على الطابق هذه كمان تحت، هل انتهى هذا الاشكال؟ بيقول لي كمان على يلي تحته. ولا يمكن ان اطمئن بالا لو كان البناء مكون من مليون طابق، لان كل طابق معتمد على ما دونه. إلى أن يوصلني هذا الإنسان إلى ما يسميه المهندسون بماذا؟ بالكتلة الذاتية، يعني الكتلة التي تنبع قوتها من ذاتها، يعني الأرض الحرة التي يسموها. نعم، طبعا نحن عم نحكي أمر نسبي، والأرض الحرة نفسها الله نحمدها. فإذا وضعني أمام يقين بأن هذا البناء ينبثق من أسس قائمة على أرض صلبة قوتها نابعة من ذاتها، عندئذ أقر أطمئن. هذا كله عبارة عن تفاعل، سواء نشعر أو لا نشعر به بالحقيقة العلمية القائلة تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل. هذا العالم مجموعة علل، كل علة منها ميت لولا تأثره بالعلة السابقة، وهي أيضا علة ميتة لولا تأثرها بالتي قبلها. فإذا ذهبت تزعم أن العالم سلسلة علل كل علة منها فقيرة بحد ذاتها، فأنت واهم، وأنت تجعلني أعتمد من كلامك على وهم. لابد من أن تضعني أمام الكتلة الذاتية لهذه العلل. وهنا مسألة الكتلة الذاتية ما هي؟ أن أتنبه إلى أن هذه العلل تكمن وراء أو تستند إلى موجود ينبع وجوده من ذاته، ولا يأتي وجوده فيضا من غيره. عندما تضعني أمام يقين بأن هذا الكون يستند إلى موجود وجوده نابع من ذاته، عندئذ تطمئن بالا وأفهم أن هذا العالم هذه حقيقة علمية ثابتة معروفة. كنت منذ سنوات أقرأ كتاب مشهور لإمام أئمة الفكر الماركسي اسمه إنجليز، كتاب يناقش فيه أحد خصومه أيضا من الملاحدة الماديين اسمه دوهرينج، والكتاب اسمه ضد دوهرينج. يقول له دوهرينج: ولكن كيف أستطيع أن أفهم أن هذا العالم لا أول له؟ ألا تعلم أن تسلسل العلل الضعيف إلى ما لا نهاية مستحيل علميا؟ دوهرينج يقول هذا الكلام، فيجيبه إنجليز، والكتاب موجود، ولمن شاء أن يتحقق أن يرجع إلى هذا الكتاب. يقول: ويحك، إنك بهذا تعطي الإيمانيين حجة، لأنك ستضطر بهذا الكلام أن تقف أمام يد الله موضوعة على الزناد. يعني إذا كنت تريد أن تذكر الناس بهذه الحقيقة العلمية وأن لهذا العالم أولا انبثق منه، فمعنى ذلك أنك تحرج نفسك وتضطر نفسك إلى الاعتراف بوجود الله، لأنه ما دام العالم كان موجودا، ما الذي أوجده؟ ما الذي فجره؟ جاء بهذا التعبير: يد الله الموضوعة على الزناد، أي ضغط على زناد قدرته فتفجر هذا الموضوع. ونحن لا نريد أن نعطي الإيمان من حجه. هذا كلام إنجليز في دوهرينج، وكلاهما ملحد وكلاهما يعترفان بحقيقة بهاتين الحقيقتين العلميين. بين هذين اللصين يتضع المسلوق ويتبين. الأول يعترف ويعلن أن تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل، يعني هذا العالم لا بد أن يكون له أول، لأن كل دفقة من دفقات هذا العالم ضعيف. فيهمس في أذنه إنجليز قائلا: ولكن اسكت، إن قلت هذا الكلام وإن ذكرتهم بهذه الحقيقة فلسوف تضطر إلى أن تعترف معهم بوجود الله، إنك بهذا تعطي الإيمانيين حجة. لماذا؟ لأنك إذا قلت العالم انبثق من العدم بعد أن كان معدوما، فأنت بهذا مضطر تحت قاعدة رجحان الشيء بدون مرجح باطل، مضطر أن تعترف بوجود الله الذي فجر هذا الكون وأوجده. نحن إذا إلى الآن نمشي في يقيننا بوجود الله معنا، وأولئك الذين حادوا عن الإيمان بالله هم المتنكبون عن العلم، هم المنعرفون عن قانون العلم. أكذلك أم لا؟ وأنا دائما حديثي أيها الإخوة عن العقائد وعن الإسلام يدور على محور العلم، والشيء الذي يدعوني إلى هذا وهو ما لا يدركه كثير من الإخوة أنني أرى من حولي ممن يشيرون الأسلحة البائدة، الأسلحة التي فلت وصدرت. ما هي هذه الأسلحة التي يستعملونها ضد الإسلام؟ أسلحة تحمل عناوين العلم، تحمل عناوين العلم. آن لنا أن نمزق الدجل وأن نكشف الحقيقة وأن نوضح للعالم أننا نحن المؤمنين بالله التابعين لحقائق هذا الدين نحن الذين نعد الأمناء على العلم، نحن المتمسكون بآداب العلم، نحن الذين نرعاه والذين نحافظ عليه، لكننا لا ندجله أبدا بشكل من الأشكال. إذن خلاصة ما انتهينا إليه والأدلة طبعا لم تنتهي، أننا إن قلنا العالم حاضر ولا يوجد إله فهذا يجرنا إلى القول برجحان شيء على غيره بدون مرجح وهو مستحيل. وإن قلنا هو حادث ولكن العالم وجد عن طريق التفاعل الذاتي، قلنا هذا يستلزم الدور توقف الشيء على نفسه، وهذا غير التفاعل الذاتي الموجود في عند علماء الكيمياء أو المجتمع أو القانونين أو نحو ذلك. وإن قلنا العالم قديم لا أول له، فهذا يستلزم أن نقول إن تسلسل العلل الضعيف الغير الذاتي إلى ما لا نهاية ممكن في حين أنه إذن كل هذه الافتراضات لا بد أن تنتهي بنا إلى قرار علمي بأن الإله حق وبأنه موجود. بقيت هنالك أدلة وهي التي يتعامل معها كتاب الله عز وجل كثيرا، وهي التي أربكت الملحدين قديما وحديثا، ولكن يبدو أن الوقت قد أدركنا. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أحب أن ألفت نظركم إلى شيء. أنا أيضا مضطر أن أعتذر لعدة دروس بسبب ضرورة تقتضيني السفر خارج القطر، ولكن أرجو وأسأل الله عز وجل أن أكون في يوم 7/1 عندكم إن شاء الله تعالى. في يوم 7/1 إن شاء الله تعالى أكون قد عدت، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.